الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس السادس بعد المئة من صحيح مسلم وهو السابع عشر من كتاب الصلاة. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال سألت علقمة ابن قيس ابن وقاص يروي عن عمر، وهذا يروي عن ابن مسعود: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، أي حيث ذهب لنذارتهم حين جاءوه للتفقه في الدين، وهذا خلاف الليلة الأولى، فإن ذلك كان في الفجر وكان في طريق الطائف، وأما ليلة الجن فكانت في مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد واعدوه فجعلوا يسألونه. جاء في بعض الروايات أن ابن مسعود ذهب معه، فلما كان قريبا من مكانهم خط عليه خطا وقال له لا تجاوزه، فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي في الليل، ففقدناه، خرج من بينهم فلم يعد، فالتمسناه في الأودية والشعاب ظنا أنه ضاع أو أنه أخذ اختطف، فقلنا: استطير أو اغتيل، معنى استطير طارت به الجن، ومعنى اغتيل قتل سرا. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم قد فقدوا نبيهم وفقدوا مقدمهم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، وهو ما يسمى الآن بجبل النور، وبجانبه حي النور، وهو إلى الجهة الشرقية من مكة. قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، أي بحثنا عنك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم خوفا عليك. فقال: أتاني داعي الجن من المسلمين. قال: فذهبت معه للدعوة إلى الله، فقرأت عليهم القرآن، أي الذي أوحاه الله إليه. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، يعني الأماكن التي التقى بهم فيها. وقول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا على الأكثر، وإلا فقد ترى الجن أو يرى بعضهم حين يتشكل بهيئة الكلاب والحيات والعقارب ونحو ذلك. وفي هذا دليل على أن الجن يأكلون ويشربون كما أنهم يتناكحون، بل وربما تجد منهم السارق والقتال والمجرم، وهم في الشر أكثر من الإنس، الشر متعمق فيهم ومتأصل فيهم أكثر من الإنس، لأنهم خلقوا من النار ومن طبيعتها الطيشان. وسألوه الزاد، أي ماذا يأكلون، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، يعني ليس لهم من الحلال في اللحوم إلا ما ذكر اسم الله عليه كحال الإنس، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفيه أن العظام التي قد أكلها بنو آدم تستحيل في أيديهم لحما وافرا، كرامة لهم إذا التزموا شرع الله عز وجل. وكل بعرة علف لدوابكم، أي كل بعرة من بعر دواب المسلمين علف لدواب الجن. كان هناك أخ لأخينا أبي رمز الوادعي حفظه الله، وحصلت هذه القصة ونحن في دماج، فخرج الأخ يتوضأ من الخزان أو يشرب، فإذا به يرى مثل القطة أو نحو ذلك مرت من أمامه، فأغمي عليه في مكانه، ثم افتقدوه ليلتين أو ثلاثة، وجعلوا يبحثون عنه ها هنا وها هنا حتى انتشرت القصة. وفي الليلة الثالثة وإذا بهم يجدون هذا الشاب في المكان الذي سقط فيه فأفاق فسألوه الخبر فقال لا أذكر إلا أني حين وقعت على الأرض جاءني أناس على مثل الفرس فأخذوني معهم فأدخلوني إلى مدينة كبيرة قال كأنها إلى جهة الحناجر في دمشق قال فوجدت رجالا ونساء وقدموا لي الطعام فلم أكل معهم قلت لا أكل إلا من طعام أمي أو من طعام أهلي قال فذهبوا وجاءوني من طعام أهلي حتى أنه ذكر لهم نوع الطعام ونوع الإناء فصدقوه فيه. قال ثم بعدها كان منهم رجل ذي لحية بيضاء طويلة فقال لي إن شئت زوجتك من بناتي وتبقى معنا وإن شئت أرجعناك إلى أهلك. قال فقلت لهم أرجعوني إلى أهلي فحملني على فرسه وأوصلني إلى هذا المكان. يعني وهذه قصة سمعناها ثم تلقيناها من أهلها. فهذا قد يقع. الجن لهم بيوت لهم مساكن لهم مآكل ومشارب والسلام منهم بالاعتصام بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وذكر الله عند دخول الخلاء والخروج منه وعند دخول البيت وعند الطعام والشراب. منهم الصالحون وهم قليل ومنهم القاسطون الجبارون الظالمون وهم كثير. من طبيعتهم الفساد ومن أشعارهم التي انطلقت في الآفاق ما ذكر أنهم قتلوا سعد بن عبادة رضي الله عنه فسمع الصوت وهم يقولون نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. ومنهم طلاب علم منهم طلاب علم وهذا أمر لا ينكر من حيث أن منهم المسلمون ومنهم المؤمنون ومنهم العصاة ومنهم الكفار ومنهم غير ذلك وحالهم كحال بني آدم في كثير من الشأن حيث الاستقامة من عدمها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد سئل الشعبي أو ذكر أنه لقي جنيا فقال من شركم قال الرافضة قال وأنتم من شركم قال الرافضة. فاتفق قول الإنس والجن على أن شر الأمة الرافضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام أخوانكم من الجن. أما النهي عن الاستنجاء بهما قد جاء في غير حديث نهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم وفي رواية بعظم أو بعر. وأما هذه اللفظة التي قرأناها عليكم فقد ذكر أنها من قول الشعبي لما جاء في الرواية الأخرى قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة من جن نصيبين. قال رحمه الله وفي رواية أن عبد الله بن مسعود قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه لسماع العلم وسماع الخير. وفي رواية عن مسروق أنه سئل من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة. كأنها أخبرتهم. وهذا لا يمتنع في العادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. ولكن ليس من الجن رسل ليس منهم رسل وإنما منهم نذر. وأما قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من بعضكم وهم الإنس. ويستدل العلماء بقوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وإنما يخرج من البحر المالح لا العذب والله أعلم. والجن من حيث العذاب والنعيم كحال الإنس. من كان موحدا لله منقادا لشرع الله فهو من أهل الجنة ومن كان عاصيا متمردا على الله فهو من أهل النار لا سيما الكفار، كما قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلهم يرون الله، المؤمن من الإنس والمؤمن من الجن، هذا على الراجح الأقوال. قال: باب القراءة في الظهر والعصر. وفي السند المتصل قال: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا أي جماعة، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. وفي هذا رد على ابن عباس رضي الله عنه وغيره ممن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في الظهر والعصر، وإنما الحال كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرنا، وما أسر أسررنا. قال: ويسمعون الآية أحيانا. جاء خارج الصحيح: يسمعون الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، وأيضا هذا الغالب في جميع الصلوات أن الركعة الأولى أطول من غيرها، ويقصر الثانية، وكذا في الصبح. وسيأتي في حديث أبي سعيد أن القراءة في الركعتين الأوليين بمثل ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعتين الأخريين على نصف من ذلك. وفي هذا رد أيضا على من زعم أن الركعتين الأخريين إنما يأتي فيها بالتسبيح لقوله: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وإن شاء زاد. وإن شاء زاد، ففاتحة الكتاب متعينة في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال: يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق وهو الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك قال: كنا نحزر، يعني يخمنون تخمينا أو يقدرون تقديرا، أن هذه الصلاة على قدر سورة كذا وكذا. قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، نعم، أي في صلاة الظهر والعصر، أما المغرب والعشاء والفجر يسمعونه. فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، يقال لها سورة السجدة ويقال لها ألف لام ميم تنزيل السجدة. وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك، بمعنى أن الركعتين الأخرين في الظهر والعصر أخف من الركعتين الأوليين. وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. 30 آية من هذه الصور التي هي في المفصل، ليست 30 آية من البقرة أو آل عمران أو النساء أو المائدة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية على ما تقدم بيانه. وقد جاء أنه كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100، قيل مثل الحاقة والواقعة ونحو ذلك. فجمع طرق الحديث مفيدة، فيذهب بعض يريد يقرأ 60 آية من سورة البقرة أو 100 آية من سورة البقرة، لربما طالت الصلاة على المصلين فيلحقهم الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك ما سلم منهم. قالوا: ذاك أبو عبسة كان لا يحكم لا يحكم في القضية، ولا يقضي بالسوية، ولا يمشي في السرية، وزعموا أنه لا يحسن يصلي. نعوذ بالله يا أخي من الفجور، نعوذ بالله من الفجور إذا دخل في القلب
يجعل الإنسان ينكر الواقع. يعني سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة لا يحسن يصلي، وزادوا له تلك التهم الكثيرة، وعزله عمر رضي الله عنه لا تصديقا لخبرهم ولكن خشية الفتنة. ما أسوأ من الإشاعات ومن تلقف الإشاعات، ويقوم بها أسوأ الناس. الإشاعة يقوم بها أسوأ الناس، ويتلقاها المساكين الذين يصدقون الشيء ربما قبل التثبت، وربما حتى أثرت في غيرهم، لأن الإشاعة تسري سريان النار في الهشيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا به ومعه صفية قال: على رسلكم إنها صفية، إخمادا لما سيلقيه في قلوبهم بعد ذلك من الإشاعة. ربما ينقلون كلام: والله رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بالليل، وذاك يقول كذا، ويأتي المنافق يزيد فيها شوية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكم إنها صفية. قالوا: يا رسول الله سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وأخشى أن يقذف في قلوبكما شرا. فهذا سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، أول من رمى بسهم في سبيل الله، نزلت فيه آيات من القرآن على ما يأتي في كتاب الفضائل، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، كما في البخاري حين أوصى عمر أن تكون الخلافة فيهم، وذكر أنه من النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض ثم يشكونه إلى عمر. فذكروا في صلاته، أي أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه عمر فقدم عليه، لأن عمر كان أمير المؤمنين، وفيه محاسبة العمال، وفيه السعي في إصلاح شان الأمة. أما الآن كثير من المسؤولين هداهم الله ما يصلوا، الصلاة على المطاوعة، هذا ما هو صحيح. ينبغي للمسؤول أن يكون هو المصلي وهو الإمام والخطيب إن تيسر له ذلك، لأن السلف كانوا على ذلك. فذكروا له ما عابوه في أمر الصلاة، فقال: إني لا أصلي بهم، يعني هذا اعتداء سعد، إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ما أحسن أصلي، وأنا أصلي بهم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتمني أصلي، ما أخرم عنها، يعني لا أنقص ولا أزيد، لا أنقص منها ولا أزيد فيها، أي لا أنقص. إني لا أركض بهم في الأوليين، يعني أطولهما وأديمهما وأمدهما، وأحذف في الأخرين، أي أختصرهما وأنقصهما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد، فقال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني هذا الأمر الذي نظنه بك والذي نراك عليه. ومع ذلك عزله عمر رضي الله عنه لما ذكر. وفي رواية قال سعد بن أبي وقاص: تعلمني الأعراب بالصلاة. يقع في النفس، يقع في نفس الإنسان أن يأتي واحد جاهل من الجهال ويستدرك على من يرجى فيه الخير والصلاح. فينبغي الإنسان أن يعرف قدر نفسه، وكذلك يحسب حساب لما يقول. يعني كون سعد بن أبي وقاص ما أرضاهم ربما في أمور تخالف الشرع، ذهبوا يكيلون له التهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى البقيع، أي يذهب لحاجته إلى البقيع، ولم تكن مقبرة كما الآن. أما الآن لا يجوز قضاء الحاجة فيها لأنها صارت مقبرة، فيقضي حاجته ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطول بها، يعني يطول، قيل لعله يطولها ليدرك المتأخر وقيل المعنى السابق بأنه كان يطيل الأوليين ويحذف الأخريين. قال وفي رواية قال حدثني قزع قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، أي كان كثر الناس عليه يطلبون العلم ويتفقهون في الدين. فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، يعني كأنهم سألوه في أبواب من أبواب العلم وهو لا يريد ذلك الباب. قال قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، معناها أنك لا تستطيع الاتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله فتكون قد علمت السنة وتركتها. أفاده النووي. فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، لأنها لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، ثم يأتي أهله فيتوضأ في بيته. هذا دليل على أن الوضوء ليس من يعني من أركانه الاستنجاء، الاستنجاء واجب مستقل، إزالة النجاسة من الجسم واجب مستقل، الوضوء هو ما تضمنته الآية اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والآن كثير من الناس يقول انظروا هؤلاء يصلوا ما يتوضأوا، ليش؟ لأنهم لا يرونهم ربما في حال استنجاء، أما العوام ربما يرى من لوازم الوضوء الاستنجاء حتى ولو لم يكن به بول ولو لم يكن به حاجة لقضاء حاجة. فالجهل يتعب. ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، أي مما يطولها. يا أهلا بارك الله فيكم.